هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. جهات قانونية وإعلامية عبرية تكشف عن صفقة خلف الكواليس لإنقاذ نتنياهو من السجن تتضمن اعترافه مقابل إسقاط التهم عنه. وزارة أمن الاحتلال تقرر استخدام طرق قمع غير مسبوقة ضد أهالي النقب، والقوى الوطنية والإسلامية في غزة تدعو لتعزيز الدعم لهم. استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد على وقع تحذيرات من خطورة وضعه الصحي. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من الداخل المحتل. كشفت وسائل إعلام عبرية عن جهود متواصلة خلف الكواليس بهدف إبرام رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو صفقة الإقرار بالذنب مع نيابة الاحتلال العامة. وبحسب المصادر، فإن الصفقة يتم بموجبها إدانة نتنياهو بتهمتي الغش وخيانة الأمانة، فيما يتم شطب تهمة الرشوة تجنبا لإدخاله السجن. وتشترط نيابة الاحتلال أن تتضمن الإدانة واسمه بالعار حسب تعبيرها، وهو ما من شأنه أن يبعده عن الحياة السياسية لمدة 7 سنوات. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الخبير بالشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش.
من عدة أسابيع متداولة بشأن إمكانيات إبرام صفقة من هذا النوع، لكن تزايد الحديث حولها في الأسبوع الماضي، حتى وصل الأمر إلى أنه قاضي المحكمة العليا وهو أرفع منصب قضائي السابق اسمه أهارون براك أقر هو بنفسه أنه يتوسط لإنجاز مثل هذه الصفقة. الحقيقة الخبر مفاجئ يعني لبعض الأوساط، لا سيما أنه طبيعة التهم الموجهة لنتنياهو ثقيلة جدا. يعني ممكن التهمة الأولى التي سيقر بها هي موضوع الخداع أو خيانة الأمانة، مسألة خفيفة يعني أقصى عقاب لها هي اللوم أو توبيخ وما إلى ذلك، لكن هناك اتهامات ثقيلة بالرشوة. ربما يعني الشركات التي سهل أمرها ربحت مئات ملايين الدولارات من وراء مثل هذه الصفقات غير النزيهة، فلذلك الخبر مفاجئ. لكن براك هذا وهو رئيس المحكمة العليا برر توسطه لإنجاز مثل هذه الصفقة بأن نتنياهو قدم يعني وأسهم بخدمات تقديم خدمات كبيرة لدولة إسرائيل، وأن مثل هذه الصفقة قد تجنب إسرائيل شقاقا أو خلافا يعني عميقا في الشعب في حال إدانة نتنياهو. كل هذا يؤكد أن القضاء الإسرائيلي في النهاية هو يعني أداة من أدوات السياسة وليس جسما مستقلا بالكامل، وبالتالي يعني يمكن أو ربما يمكن القول أنه المبدأ الصفقة اتفق عليه لكن بقي الخلاف على التفاصيل.
إلى النقب المحتل، حيث تظاهر مئات الأشخاص في عدة قرى ومدن فلسطينية في الداخل المحتل أمام محكمة بئر السبع للمطالبة بالإفراج عن معتقلين نقب الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال أثناء تصديهم لتجريف أوراد في قرية سعوى الأطرش. وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت أثناء الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجت في منطقة النقب أكثر من 130 مواطنا بينهم نساء وأطفال، خرجوا للتظاهر ضد تجريف مئات الدنومات بدعوى تشجيرها تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح الصندوق القومي اليهودي. وقال مشاركون في التظاهرة إن المحكمة أفرجت عن عدد من المواطنين، إلا أن عددا كبيرا منهم ما زال رهن الاعتقال، إذ قامت المحاكم بتمديد اعتقالهم بدعوى تهديدهم للأمن وإخلالهم بالقانون. كشفت وسائل إعلام عبرية عن مدى تخوف قوات الاحتلال من استمرار المواجهات في النقب وتوثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلة عن أحد الضباط السابقين دعوته إلى ما أسماه حرب تحرير النقب. ويشهد النقب المحتل مواجهات عنيفة بين الأهالي وسلطات الاحتلال احتجاجا على قرار مصادرة أراضيهم، لا سيما في منطقة النقع السبع وسعوة الأطرش. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
أحلام بن غوريون تتكسر عند صخرة النقب، وما تشهده المنطقة الجنوبية من فلسطين المحتلة عززت مخاوف الاحتلال من صحراء إن تحركت رمالها تسقط تل أبيب. مخاوف عبرت عنها صراحة آيلت شاكيد وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، والإعلام العبري أفرد لذلك صفحات وعناوين عريضة تحاكي مخاوف قوات الاحتلال، خاصة دعوة الضابط السابق في جيش الاحتلال يومتوف سامي إلى الاستعداد لما أسماه حرب تحرير النقب، لا سيما مع استمرار عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه المستوطنين والعناصر وتوثيقها على وسائل التواصل الاجتماعي. توثيق يعتبره الاحتلال يساهم في زيادة وتيرة المواجهات، فضلا عن أنه يبرز جملة من الحقائق التي ظن الاحتلال أنه غيبها. فالمواجهات المندلعة في قرى النقب عرت مخطط التطهير العرقي الذي دأب الاحتلال على تنفيذه منذ نكبة عام 48، وهو عينه المخطط الذي يواجهه الفلسطينيون في القدس ومسافر يطا وغيرها من مناطق الضفة الغربية. وهنا يقول قائل إن المواجهات بحد ذاتها ليست ما يخيف الاحتلال بقدر ما كشفته هذه المواجهات عن هشاشة منصور عباس وقائمته الموحدة في الكنيسة ووعوده التي قدمها لنفتالي بنت من جهة، ومن جهة أخرى إثبات أهل النقب أن العربي والفلسطيني الجيد هو من يحافظ على أرضه وجميع حقوقه، بخلاف ما يقوله آباء الحركة الصهيونية أن العربي الجيد هو من يتخلى عن أرضه وجميع حقوقه والأفضل أن يتركها نهائياً.
أكدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن همجية الاحتلال الممنهجة على فلسطيني النقب تستدعي مواجهة مفتوحة في الأراضي المحتلة عام 48، ودعت اللجنة في بيان أهالي فلسطين المحتلة إلى مجابهة التجنيد في جيش الاحتلال والخدمة المدنية وكل أشكال الارتباط بمؤسسات الاحتلال، وطالب البيان الكل الفلسطيني لمساندة أهالي النقب في معركتهم عبر تعزيز الدعم والإسناد والضغط على تل أبيب بكل الأساليب الممكنة. عن هبة الفلسطينيين في النقب ضد الاحتلال يقول عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة عوض السلطان:
ما يحدث في النقب بكل تأكيد يعني هو من ضمن جرائم هذا العدو الصهيوني، هذا من ضمن مخططات التطهير العرقي والأبرتايد اللي يمارس ضد شعبنا، ما يحدث ضد 6 قرى على نطاق النقب المحتل اللي يعيش يسكن بها ما يزيد عن 30,000 فلسطيني، يعني حافظوا على هذه الأرض على مدار سنوات طويلة، حديثنا عن ما يزيد عن 7 عقود، وهؤلاء صامدين وصابرين على أرضهم، وعدونا يعني يريد أن يأتي بمسلسل جديد وهو بحجة التشجير وتشجير الأرض في النقب المحتل. لذلك نقول بأن هاي محاولات لاستكمال مشروع الصهيوني، لاستكمال التطهير العرقي اللي قامت دولة الكيان النازي على أساسه، وهو طرد شعبنا الفلسطيني أينما وجد بسرقة الأرض والمياه والحدود على بحجة واهية. لذلك نقول بأن لجنة القوى الوطنية تتابع ذلك عن كثب، وتحيي صمود أهلنا في النقب المحتل لما خرج به 6 قرى فلسطينية قاومت هذا العدو وأسقطت هذا المشروع قبل ذلك فترة نتنياهو، ونقول الآن سيسقط هذا المشروع بصمود أهلنا في الداخل المحتل في النقب. نقول بأنه أرضنا في النقب المحتل وفي الناصر وفي غزة وفي الضفة وفي كل أماكن قرى وتجمعات الفلسطينية اللي يقطنها شعبنا الفلسطيني، هذا الشعب الشرعي اللي يسكن على هذه الأرض، نقول بأنه هذه الأرض وهذا الشعب سيسقط كل مشاريع التصفية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، لا يزال الأسير ناصر أبو حميد في حالة غيبوبة منذ 12 يوما بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه يوم الأحد إن الوضع الصحي للأسير أبو حميد حرج للغاية، ويعاني من انعدام في المناعة ولا يستجيب للعلاجات حسب المعلومات، وهو لا يزال على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى برزلاي في الداخل المحتل. وفي سياق الفعاليات التضامنية مع الأسير أبو حميد، نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية وقفة تضامنية أمام مخيم الأمعري في رام الله، وشارك في الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية مطالبين الإفراج عن أبو حميد، مؤكدين ضرورة الالتفاف الشعبي والرسمي حول قضية الأسرى ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
فيما لا يزال الأسير ناصر أبو حميد راقداً في غيبوبته منذ أكثر من 10 أيام في مستشفى برزلاي الإسرائيلي، يستمر الشارع الفلسطيني بتحركاته لإنقاذ حياته. فهنا من أمام مخيم الأمعري في محافظة رام الله، أقامت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية خيمة تضامنية مع الأسير الذي يعيش ظروفاً صحية صعبة.
من هنا من خيمة الاعتصام قبالة مخيم الأمعري نحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن كل التداعيات التي قد تنشأ عن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد. نطالب بتدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية والإنسانية من أجل إنقاذ حياته وإنقاذ حياة الأسرى المرضى. هناك سياسة إهمال طبي متعمد وسياسة قتل ترتكبها دولة الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
الفصائل المشاركة طالبت السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد، عله يلقى علاجه في مستشفيات الضفة الغربية بالقرب من والدته التي حرم من زيارتها لسنوات، كما حملت إدارة السجون مسؤولية مصير الأسير. مؤسسات الأسرى حذرت من جانبها من مآلات الوضع الصحي الحرج للمعتقل المريض مع تكتم سلطات الاحتلال عن آخر تطورات وضعه الصحي عقب إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.
أننا لا نتلقى لا بصورة منتظمة ولا بصورة متقطعة بشكل رسمي أي تقارير تصف حالته الصحية وتداعيات الانتكاسة الخطيرة التي تعرض لها خلال الأسبوعين الماضيين. لا توجد معلومات، ولكن نعلم أنه ما زال على أجهزة التنفس الاصطناعي وهو.
ووسط مماطلة سلطات الاحتلال في قضية أبو حميد، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر تقديم محامي الهيئة التماساً لمحكمة الاحتلال للإفراج عن الأسير والحصول على تفاصيل وضعه فضلاً عن السماح لعائلته بزيارته، في ظل مخاوف من انضمامه إلى لائحة الأسرى الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.
في ملف الأسرى أيضا، قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة إن الأسير محمد العارضة علق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء الذي استمر 4 أيام. وأضاف عجوة في بيان صادر عن الهيئة أن الأسير العارضة وهو أحد الأسرى 6 الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع في أيلول سبتمبر من العام الماضي علق إضرابه لإعطاء فرصة لإدارة السجون للرد على مطالبه والاستجابة لها والمتعلقة بتحسين ظروفه الحياتية وإنهاء العقوبات التي كانت قد فرضت عليه وتجددت مع جلسة المحكمة الماضية. أعادت قوات الاحتلال إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة الناقورة قرب مستوطنة شافي شمرون شمال غرب نابلس. وقال رئيس بلدية سيباستيا محمد عازم إن قوات الاحتلال أعادت إغلاق البوابة التي تشكل منفذا رئيسا للمواطنين الذين يتنقلون بين محافظتي جنين ونابلس بعد تمكن الأهالي من فتحها في وقت لاحق. وأضاف أن قوات الاحتلال استدعت المزيد من جنودها في محيط البوابة وجرى تحويل خط المرور عبر بلدة سيباستيا باتجاه مدينة نابلس. عن هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا رئيس بلدية سيباستيا محمد عازم.
دولة الاحتلال تمارس إرهاب بحق المواطن الفلسطيني. ما يحصل منذ حوالي الشهر بعد مقتل المغتصب الصهيوني في المنطقة على من ضغط على سكان المنطقة وتحويل المنطقة إلى سكن عسكرية ومرتعا لعصابات المستوطنين، أصبحت المنطقة أشبه بحالة ما تكون مدينة أشباح أو منطقة أشباح نتيجة هذا الرعب الذي تمارسه هذه العصابات مدعومة من جيش الاحتلال. بعد حوالي شهر من الصبر والانتظار حتى يتم فتح هذه البوابة عبر القنوات الرسمية، ولكن لا جدوى حتى هذه اللحظة. قررنا في بلدية سيباستيا دعوة المواطنين للعمل والتوجه معنا إلى هذا الحاجز وهذه البوابة لإزالة البوابة وفتحها حتى يتمكن المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أماكن عمله بسهولة ويسر، حتى يتمكن كل مواطن من السير بأمان على الطرقات، علما أن الطرق البديلة التي أوجدها الاحتلال وقام بتوجيه حركة السير هي طرق خطيرة جدا وتشكل خطورة عالية على حياة المواطنين، وفي كل يوم هناك انقلاب لشاحنة ولسيارة في هذه الطرقات. قررنا في بلدية سيباستيا التوجه لهذا الحاجز، وبعد أن تمكننا في ساعات الصباح من فتح الحاجز والسماح للمواطنين من المرور رغما عن الاحتلال وعصابات المستوطنين، بعد ذلك استدعى جيش الاحتلال قوات كبيرة من الجيش وقوات القمع وعصابات المستوطنين الذين قاموا بمنعنا من التواجد في المنطقة وأعادوا إغلاق هذه البوابة، وما زالت هذه البوابة حتى هذه اللحظة مغلقة.
مع مداخلة رئيس بلدية سيباستيا محمد عازم نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة علياء صالح.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. تصاعدت حالة من الغضب في النقب المحتل تنديدا بسياسة الاحتلال الهادفة لطرد الأهالي وتهجيرهم. تظاهر المئات من الفلسطينيين احتجاجا على تجريف أراضيهم وزراعتها من قبل الصندوق القومي اليهودي ضمن محاولة السيطرة عليها، مؤكدين رفضهم تمرير المخططات الصهيونية. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل طلال درويش.
الأنظار تعود مجددا إلى فلسطيني النقب باعتبارهم ضحية لمشروع استيطاني تطهيري مستمر، لكن أبنائها اليوم ينتفضون ويواجهون عناصر الاحتلال وآلياته العسكرية بأبسط ما يمتلكون للدفاع عن أنفسهم وقرارهم وأراضيهم. فالاحتلال لم يكتفي بمشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس ومصادرة الأراضي وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وإنما دأب بالتحرك نحو مدن الداخل المحتل بدءا من اللد والرملة وأم الفحم، وأخيرا وليس آخرا النقب المحتل. اليوم نجد القبائل والعشائر البدوية مع العائلات الفلسطينية والداخل ومناطق 48 مع بعضها البعض لمواجهة سياسة التطهير والتهجير، وهو الأمر الذي دفع الاحتلال لإعلان الطوارئ. معركة بدأت تشهد تحولات كبرى عمقت وحدة الشعب ووحدة حقوقه السياسية والقومية والوطنية والاجتماعية في إطار برنامج حق تقرير المصير والعودة والاستقلال. انتفاضة أهل النقب تمتد لتشمل التضامن والتفاعل مع قضية الشعب الفلسطيني الوطنية، وكان آخرها هبة آيار ماجيدة، هبة الأمل والكرامة العام الماضي، وهي الهبة التي وحدت فلسطين وشعبها في الداخل والخارج. الصورة من النقب تظهر أن ملامح يقظة شعبية متجددة في مواجهة المشروع الاستيطاني تجلت في مقاومة أعمال التجريف والتهجير.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية وسام أبو عكر، نستمع معنا.
أستاذ وسام، ما يجري في النقب، هل ترى أن الاحتلال وحكومته صدمت من هذه الهبة في النقب وصمود أهل النقب في مواجهتهم لقرارات حكومة الاحتلال من خلال الاستمرار بالفعاليات الشعبية التي يقومون بها والإصرار عليها؟
يعني أنا في تقدير يجب النظر إلى ما هو أبعد من الأحداث الجارية في النقب حاليا فيما يتعلق بهبة وانتفاضة أهلنا في النقب ضد الإجراءات التعسفية الصهيونية في موضوع تهجيرهم والتطهير العرقي لأبدوا النقب. إذا نظرنا إلى ما جرى في قرية العراقيل، 194 مرة هدم هذه القرية وتم إعادة بنائها منذ العام 2000، هذا يدلل وهذا يؤشر، وهذا مؤشر كبير جدا على أن أهلنا في النقب هم متمسكون بأرضهم وبحقهم وبتاريخهم، وهم يعتبرون أنفسهم هم أصحاب الأرض الحقيقيين، وأن ما سوى ذلك هم طارئون على هذا، على هذه الأرض وعلى هذا الوطن. هذا مؤشر كبير. الهجمة على أهلنا في النقب ابتدأت منذ العام 1948، حيث تم تهجير أكثر من 900,000 من أكثر من 90,000 فلسطيني بدوي يسكنون النقب. والجدير بالذكر أن النقب هو يمثل أكثر من 60% من مساحة فلسطين، وللبدو في هذه المساحة أكثر من 4 مليون دنم. تم مصادرة ملايين الدنمات، وتم حصر الفلسطينيين في النقب في 9 قرى معترف بها، يقطنها 150 حوالي 150 ألف نسمة، وبقي أكثر من 150 ألف نسمة غير معترف بهم في أكثر من 9 قرى. ومعروف أن الفلسطينيين في النقب يعتشون على الزراعة وعلى رعي الإبل والأغنام، وهنالك هجوم حقيقي شرس على شعبنا في النقب بهدف تفريغ الأرض وبهدف طردي سكانها.
طيب أستاذ وسام، أيضا هناك نقطة مهمة، هناك إرباك في التصريحات من قبل قادة الكيان الذين ينتمون لهذا الائتلاف الحكومي. البعض يتحدث عن الوصول إلى تسوية مع أهالي النقب، في المقابل نرى أن هناك مظاهرات تخرج في النقب مرخصة سلمية يتم قمعها، كيف تفسر ذلك؟
بالتأكيد الذي يعني أوقف الإجراءات موضوع التجريف وموضوع التحريج وتحريش منطقة النقب حوالي 800 ألف دنم هو انهيار الائتلاف الحكومي. القائمة العربية الموحدة منصور عباس يعني واضح أن هنالك تهديد بأنه إن لم تتوقف الإجراءات على الأرض سوف يتم الإخلال، إنهاء ويعني وقف هذا الائتلاف الحكومي الذي يقف على صوت واحد. يعني ائتلاف حكومي جاء بأغلبية 61 مقابل 59 صوت في الكنيست.
هذا ما يأخذه خصوم بنت عليه أستاذ وسام بأنه سمح للقائمة الموحدة في دخول الائتلاف، فأثر على القرارات اليمينية خاصة من قبل اليمين المتطرف والأحزاب التي دخلت في هذا الائتلاف أو الموجودة أصلا في سدة المعارضة.
أكيد نحن لا نبرر يعني دخول منصور عباس في هذا الائتلاف الحكومي وتقوية يعني وإخراج هذا النظام السياسي من أزماته الجدية والحقيقية. نحن نعارض هذا التوجه، ولكن يعني يبدو أن هنالك صفقة، ويبدو أنه تم الإخلال وخيانة هذه الصفقة التي تمت مع منصور عباس، وترجم هذا فيما يتعلق بالذي قامت به ما يطلق عليه ككل أو كيرين كييمت أو صندوق القومي الصهيوني في موضوع زراعة أراضي النقب تحت ذرائع مختلفة، منع التصحر ويعني بناء مستوطنات خضراء، يعني تخضير وتحريش النقب على حساب أراضي الفلسطينيين، وفي المقابل إعطاء مزارع فردية والقيام بإنشاء بنى تحتية في أراضي النقب. وهنالك طبعا أهداف عدوانية وأهداف توسعية، والهدف منها هو منع هذا التمدد الطبيعي. يعني كما أشرنا في السجل الإسرائيلي بعد العام 1948 تم تسجيل 11,000 فلسطيني. الآن هؤلاء الفلسطينيون تكاثروا وأصبحوا ما قرابة 350,000. هذا التمدد الطبيعي يحتاج إلى حيز ويحتاج إلى أراضي ويحتاج إلى بناء قرى جديدة واعتراف بقرى حتى الآن لا يعترف بها. هذه القرى تحتاج إلى خدمات، تحتاج إلى مدارس، تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى مياه، إلى آخره من هذه الأمور. في الوقت الذي تعارض فيه الحكومة الإسرائيلية منذ العام 1948 لم تنشأ ولا قرية عربية واحدة، لا في الجليل ولا في المثلث ولا في النقب، ولم تنشأ مدينة واحدة مقابل المئات من المستوطنات والمدن الإسطانية التي تم زرعها في كل أرجاء فلسطين التاريخي.
وسام أبو عكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
ما مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية وسام أبو عكر، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء علياء صالح، طلال درويش، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية وسام أبو عكر. ماذا عن موقع النقب في معادلة الصراع مع العدو؟ ضمن أي إطار يمكن وضع استهداف الاحتلال للنقب؟ هل حسم الموقف الفلسطيني الموحد معركة النقب؟ تجري قوات الاحتلال حملة دهم في النقب في وقت تواصل فيه نشر قواتها وفرق الخيالة عند مداخل قرية سعوة. إلى ذلك شهدت مدينة تل السبع مواجهات عنيفة اعتقلت خلالها قوات الاحتلال شابا، فيما ألقى متظاهرون زجاجات حارقة وحجارة على مركز الشرطة في المدينة. هذا ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مقربين من وزير الاستيطان في حكومة العدو زائف الكين قوله إن النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القرى غير المعترف بها لا على استمرار عمليات التحريش. وقال الكين في تعليقه على الأنباء الواردة من النقب إنه في حوار مع جميع الأطراف المعنية لعودة ما وصفه بالقانون والنظام إلى النقب المحتل. وفي إطار الإسناد لأهالي النقب نظمت فعاليات وطنية وعشائرية في قطاع غزة من قبل العشائر التي أكدت على وحدة الدم والمصير، داعية أهالي النقب إلى التشبث بالأرض وتفعيل كل أشكال المقاومة في وجه الاحتلال. قراءة تطورات أحداث النقب ووقفات الإسناد تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
من غزة إلى النقب المحتل وحدة دم ومصير، ترجمته الفعالية والجموع التي انتظمت في غزة تضامنا مع انتفاضة النقب المحتل والذي يتعرض أهله لأحدث فصول النكبة من تشريد واقتلاع بهدف إفراغ الأرض لصالح مخططات الترانسفير والتهجير القسري. ما يجري في النقب يقرأ في غزة غضبا، هكذا كانت دوما أواصر العلاقة والتي تجسدها اليوم هذه الفعالية النقبية والتي انطلقت في أرجاء القطاع دعما وإسنادا لثورة النقب.
نطالب محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري حول الجريمة التي يتعرض لها شعبنا في النقب المحتل باعتبارها جريمة تمييز عنصري وجريمة ضد الإنسانية.
عشائر غزة ووجهاؤها والذين يمثلون الامتداد الطبيعي لعشائر النقب خرجوا لإعلاء الصوت رفض الانتهاكات الاحتلال، مؤكدين اصطفافهم ودعمهم لانتفاضة أهلهم هناك، مطالبين إياهم بالتشبث بالأرض وتفعيل كل أدوات الاشتباك مع الاحتلال.
بئر السبع تمثل وتشكل نصف أرض فلسطين، التفريط فيها بعدما لا يبقى فلسطيني واحد على أرضها، سنبقى ندافع وأنتم تدافعوا ونحن سند ودعم لكم. لا تسمحوا لهذا العدو المتغطرس أن يأخذ أرضكم، فمن أخذ أرضه فلا وجود له، يأخذوها عندما لا يكون هناك فلسطينيا على أرضها.
لا يحول بيننا وبينكم سوى الأسلاك الشائكة، إن مزقت الجغرافيا فلن تمزق الجسد. هذا لسان حال شيوخ غزة من أبناء النقب بمن عاصروا النكبة وظل جذوة العودة والمقاومة تكبر فيهم، مطالبين بالتحرك وإعلان النفير.
كنا نتمنى أن تكون الحدود ليست بيننا وبينكم، والله لزحفت إليكم غزة برجالها ونسائها وأطفالها، والله إنكم تمثلون الفلسطينية الأصيلة والحقيقية، ونحن معكم وتراب هذا الوطن معكم، حجارته وأشجاره ضد هؤلاء الطغاة النازيين الجدد الصهاينة الذين يجتاحون فلسطين يوما يوما.
لم ينفصل النقب المحتل يوما وأهله عن قضيتهم، ولم يستطع الاحتلال رغم سياسات التهجير من اقتلاعهم من أرضهم، بل ظلوا عنوانا للثبات.
التأكيد على وحدة ولحمة الجسد الفلسطيني على امتداد الأرض هي الرسالة التي حملتها هذه الجموع والتي خرجت في غزة تضامناً مع انتفاضة النقب والذي يتعرض أهله لسياسات الاقتلاع والتهجير.
نعم، شكرا للزميل عماد النتشة، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمك سيد مؤمن. النقب اليوم تحت المجهر من خلال الأحداث التي شهدتها تحرك جماهيري على الأرض في مواجهة شرطة الاحتلال التي تحاول تنفيذ مخطط التشجير وتهجير أهالي المنطقة، كيف تابعتم هذا المشهد؟
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الكرام. اليوم هذا العدو الصهيوني ما زال يتغول حق أرضنا الفلسطينية وحق شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، واليوم الهجمة السائر في أرضنا المحتلة عام 48 على في أرض النقب المحتل ضد القبائل العربية التي والفلسطينية التي تسكن هذه البلدان منذ ما قبل الاحتلال. فاليوم هذا العدو الصهيوني عندما يقوم بهذه الممارسات الإجرامية والعنجهية هو يريد منها أن يسرق الأرض الفلسطينية، وأيضا أن يحاول بذلك أن يهود هذه الأراضي الفلسطينية ويطرد أهلها الفلسطينيين منها. لكن نحن نقول بأن مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تنطلي على أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن أن تغط في عضدهم، ولا يمكن أيضا أن تنال من ثباتنا وتمسكنا بأرضنا الفلسطينية وتوابتنا وحقوقنا الفلسطينية في أراضينا المحتلة عام 48. فهذا التزايد الصهيوني بمصادرة الأراضي الفلسطينية ومثل هذه السياسات التي تهدف إلى التطهير العرقي والتي تشكلت مع انطلاق الحركة الصهيونية هي ما زالت تحكم هذه العقلية الصهيونية حتى الآن. ولكن هذا كله ضرب من التراب أن يضيع الفلسطيني أرضه أو أن يتنازل عن ذرة تراب منها.
سيد مؤمن، وزير الاستيطان في حكومة العدو زائف الكين يقول في تصريح النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القرى غير المعترف بها لا على استمرار عمليات التحريش، ماذا عن مضمون تصريحه؟
يعني هذا التصريح يحمل في طياته أن هذا الكيان هو يعتبر نفسه هو صاحب الأرض وصاحب الحقية على هذه الأرض الفلسطينية البحتة، ولكن هذا لا يمكن أن يتم طالما هناك شعب فلسطيني صابر مرابط على أرضه الفلسطينية المحتلة منذ عام 48. هذه القبائل وهذه القرى الفلسطينية في النقب المحتل هي موجودة من قبل وجود الكيان أصلا، وهي صاحبة الأرض وهي صاحبة الحق في هذه الأرض، وليس لهذا الكيان أحقية على هذه الأرض الفلسطينية. هذا يحمل في طياته عنجهية وغطرسة وتعالي للخطاب الصهيوني باتجاه شعبنا الفلسطيني، وهو يأتي في إطار الحرب النفسية على شعبنا من أجل كسر وإحباط عزيمة وإرادة شعبنا الفلسطيني عام 48. هذه كلها مهاترات صهيونية من هذه القيادة المهزومة والمهزومة، ونحن نقول بأن شعبنا الفلسطيني الذي صمد أكثر من 70 عاما تحت الاحتلال في أراضينا المحتلة عام 48 سيبقى كذلك ويعمل بكل جد حتى التحرير الشامل بإذن الله عز وجل.
نعم. طيب، اليوم رئيس قسم العمليات في السابق في جيش الاحتلال اللواء احتياطي إسرائيل زيف يقول إن المواجهات المندلعة والأحداث التي وقعت في النقب تعيدنا إلى أحداث مشابهة خلال الانتفاضة الأولى، ويمكن القول إن هناك انتفاضة شعبية حقيقية في النقب، كيف يمكن تناول هذا التصريح؟
هذا التصريح يأتي من باب التخوف الصهيوني من الأحداث الشعبية والجماهيرية الفلسطينية، خصوصا في معركة سيف القدس أثبت شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48 وأراضينا المحتلة عام 48 أنه قادر على صنع المعركة وأنه قادر على الدخول في أي صراع مع هذا العدو الصهيوني وفق المصلحة الفلسطينية. إذا هذا العدو الصهيوني بات يشعر بالخطر ويشعر بالمشكلة ويشعر بالقلق من الفرار الفلسطيني في الداخل المحتل. وهو كان يود الكيان بأن يدجن هذه العقول وهذه الجهود وهذه القوة الفلسطينية الكاملة على أراضينا المحتلة عن 48، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، وشعبنا الفلسطيني أثبت أنه حي وحر وقادر على المواجهة والدخول في مواجهة مع هذا العدو الصهيوني. وأيضا شعبنا الفلسطيني عن 48 وأهالينا في القرى التي يعني المحتلة عن 48 هم اليوم صامدون على هذه الأرض، وهم اليوم يثبتون للعدو الصهيوني أن لا تنازل ولا تفريط بأراضينا المحتلة. هذه الرسالة باتت واضحة للعدو الصهيوني، هو يرى بأن هذا استشعار بالخطر الداخل على هذا الكيان، وهذه بشرى بزوال وقرب زوال هذا الكيان بإذن الله عز وجل.
طيب يعني أيضا على الصعيد الفلسطيني اليوم، ما الذي يمكن أن يحمله عنوان النقب؟
عنوان النقب هو عنوان من عناوين الإرادة والتحدي الفلسطيني في مواجهة الغطرة والعنجهية الصهيونية. هذه بوابة الحديث باتجاه أراضينا المحتلة عام 48، وأيضا هي بوابة لدعم وإسناد هذه الجهود وهذه الهبة الشعبية والجماهيرية التي يخوضها شعبنا ضد هذه الغطرة والعنجهية الصهيونية. لا مجال بأن تمر مثل هذه الجرائم وأن يتم السكوت عنها وأن تمر مرور الكرام. مثل هذه الجرائم تتواجه وتواجه اليوم بهذه الهبة الجماهيرية والشعبية من شعبنا الفلسطيني، وأيضا نصرة ودعم فلسطيني أيضا من كافة في المناطق تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني. فبالأمس كان في غزة هناك وقفات وكلمات تعلى وصوت يعني من غزة نصرة ودعما وإسنادا لأهلنا في النقب المحتل، وهذا أيضا يستوجب على كل مناطق تواجد شعبنا أن ترفع الصوت وأن تعلي الصوت نصرة وإسنادا لهذه الجهود ولهذه الأداء الجماهيرية والشعبية في النقب المحتل.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعبي مشوارك واصل، ضلك صاوم ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعبي مشوارك واصل، ضلك قاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا تتابعون لقاءنا هذا فلسطين اليوم. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء أنكم متم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. إلى الزميلة شيماء وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم. هو الشاعر والسفير والدبلوماسي السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي ابن منطقة الأحساء، ولد فيها عام 1940 لينتقل بعدها إلى البحرين ليكمل تعليمه الأولي. درس الحقوق في جامعة القاهرة ثم حصل على درجة الدكتوراه في العلاقات العامة من جامعة لندن. تنقل شاعرنا القصيبي بين عدة مناصب وزارية وإدارية قبل أن يمثل بلاده سفيراً في المملكة المتحدة عام 1992. له إنتاجات عدة في فن الرواية والقصة، أما في الشعر فقد أحدثت معظم قصائده ضجة كبرى حال طبعها، وكثير منها منع من التداول في السعودية. وبعد انتصاره على خصومه في الفكر والأدب توالت الإصدارات تباعا بين دواوين الشعر والروايات والكتب الفكرية. أعزائنا المستمعين، شاعرنا وأديبنا الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي، والذي منح عددا من الأوسمة الرفيعة من دول عربية وعالمية قبل أن يأتي عليه المرض ويفارقنا عام 2010 عن عمر يناهز 70. أديبنا الراحل القصيبي هو حالة خاصة في الأدب العربي، حالة تتنوع بين الهموم العامة والهموم الشعرية والنقدية في سيرة غنية بالتجارب وثرية بالمواقف الاستثنائية. لفلسطين حضور مركزي في شعر القصيبي، يعبر من خلاله بصدق عن حرقة مشاعره تجاه قضية المسلمين الأولى، الأمر الذي سبب له حرجا سياسيا وأعفاه من منصبه سفيرا في بريطانيا بعد قصيدته التي أشاد بها بالعمليات الفدائية للفلسطينيين ضد العدو الصهيوني. اخترنا لكم بعضا من أبياتها. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء أنكم متم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. انتحرتم، نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها أحياء. أيها القوم، نحن متنا، فهيا نستمع ما يقول فينا الرثاء. قد عجزنا حتى شكى العجز منا، وبكينا حتى ازدرانا البكاء، وركعنا حتى اشمأز ركوع، ورجونا حتى استغاث الرجاء، وشكونا إلى طواغيت بيت أبيض ملء قلبه الظلماء. أيها القوم، نحن متنا ولكن أنفت أن تضمنا الغبراء. قل لآياتي يا عروس العوالي، كل حسن لمقلتيك الفداء. تلثم الموتى وهي تضحك بشرا، تلثم الموت وهي تضحك بشرا، ومن الموت يهرب الزعماء. فتحت بابها الجنان وحيت وتلقتك فاطم الزهراء. قل لمن دبج الفتاوى، قل لمن دبج الفتاوى رويدا، رب فتوى تضج منها السماء. حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء. حين يدعو الجهاد لا استفتاء الفتاوى، يوم الجهاد الدماء. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية فقرة ألف باء فلسطينية. شكرا على طيب متابعتكم.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة شيماء لتناولها حياة الشاعر السعودي غازي عبد الرحمن القصيبي ونموذج من أشعاره. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
سروح قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سروح 18,563 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبي روبين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية سروح عام 1945 حوالي 2000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية سروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم، في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشيتولا في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية سروح عام 1998 8411 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم معركة النقب والتحدي الفلسطيني وعن موقع النقب في معادلة الصراع مع العدو والإطار الذي يمكن وضع استهداف الاحتلال للنقب فيه وأيضا الموقف الفلسطيني الموحد إزاء معركة النقب. وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك